بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول ما يتعلق بكتاب الحدود من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. وكان الكلام حول حديث أبي هريرة وهكذا زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما، وفي هذا الحديث بيان لحد من الحدود ألا وهو حد الزنا. وسبق معنا الكلام حول خطورة هذه الجريمة وهذه الكبيرة التي يترتب عليها إقامة الحد على صاحبها في الدنيا، والحد الذي يقام على الزاني والزانية يختلف على حسب حاله، هل هو بكر أم أنه قد أصبح محصنا. والمقصود بالإحصان ها هنا أي أنه تزوج بعقد نكاح صحيح ووطئ تلكم الزوجة الوطأ المعروف في الفرج، فهنا يصبح محصنا. فما هو حد البكر وما هو حد المحصن يا أبا تميم؟ البكر، نعم، أنت بكر أو محصن؟ أنت بكر أم محصن؟ بكر، ما شاء الله زوجك الله. نعم تفضل. البكر ما حده إذا زنى؟ مئة جلدة، والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما أي إقامة الحد عليهما طائفة من المؤمنين. طيب، جلد مئة، أبقي شيء؟ جلدناه المئة يذهب؟ نعم، يوضع في مكان بعيد، هذا يسمى ماذا؟ تغريب. كم شهرا؟ سنة. إذن يجلد مئة جلدة ويغرب عاما كاملا، ويغرب عاما كاملا. طيب، بالنسبة للمحصن، للمحصن إذا زنى يا أبا موسى، الزاني المحصن ما حده؟ أحسنت، الرجم حتى يموت. ما الدليل؟ ما الدليل على أن الزاني المحصن أنه يرجم أي يرمى بالحجارة وغيرها حتى يموت يا أبا جابر؟ نعم أحسنت، حديث عبادة ابن الصامت: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم جلد 100 والرجم. أيضا قراءة نسخت تلاوتها وبقي حكمها. يا أبا محمد ما هي؟ والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة. هذه نسخت تلاوتها وبقي حكمها. جلد النبي صلى الله أو رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية وماعز واليهوديين وغيرها من الحدود التي أقيمت على من كان محصنا، على من كان محصنا. والصحيح يا إخوان أنه يقام على المحصن الرجم ولا يجلد، ولا يجلد. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد، رجم ولم يجلد. وأما ما جاء في حديث عبادة ابن الصامت فقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه نسخ، ونسخه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غيرها من المسائل التي مرت معنا في الدرس الماضي تتعلق بحد الزنا. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. عن الأمة، من هي الأمة؟ المرأة المملوكة. إذا زنت ولم تحصن أي لم تتزوج، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت أي في المرة الثانية قال فاجلدوها، ثم إن زنت أي في المرة الثالثة قال فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير، ولو بظفير. قال ابن شهاب أي الزهري قال: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بيعوها ولو بظفير. هل قالها بعد الثالثة أم قالها بعد الرابعة؟ قال: الظفير الحبل. قال: الظفير الحبل. وتفسير الظفير بالحبل هذا من قول ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، كما جاء مبينا في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ومما ينبه عليه أن الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه شرح معاني الآثار ذكر أن مالكا تفرد بقوله لم تحصن، مشيرا بذلك إلى تضعيف هذه الزيادة، زيادة لم تحصن في الحديث. وقد رد عليه العلماء، فقد أنكر هذا الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى
كما في شرحه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. ذكر الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى قائلا: وأنكر ذلك الحفاظ عليه وقالوا بل رواها أيضا ابن عيينة ويحيى ابن سعيد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب، أي أن الإمام مالك لم يتفرد بها وإنما رواها غيره كسفيان ابن عيينة ويحيى ابن سعيد عن ابن شهاب. وهكذا أيضا رد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقد تكلم في كتابه فتح الباري ورد دعوى أن مالك تفرد بهذه الزيادة، فقال: وعلى تقدير أن مالكا تفرد بها، قال: فهو من الحفاظ وزيادته مقبولة، وزيادته مقبولة. إذن هذه اللفظة ثابتة من طريق مالك وابن عيينة ويحيى ابن سعيد، كلهم يروونها عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه بيان لحد العبد أو الأمة إذا زنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجلد العبد أو الأمة، ومر معنا الإشارة إلى حد الرقيق، وأنهما يجلدان سواء أحصنا أو كان بكرين. لماذا يا إخوان؟ لماذا يجلدان ولا يرجمان؟ وإذا جلد فإنهما يجلدان نصف حد المحصن، نصف حد البكر. ما هو الدليل على هذا؟ نعم تفضل يا باجل. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا كنا نجلد الحر والحرة البكرين 100 جلدة، فالمملوك عبدا أو أمة على النصف وهي 50. طيب إذا كان العبد محصنا وهكذا الأمة محصنة يعني متزوجين، فهل يقام عليهما حد الرجم يا أبا طاهر؟ لا يقام عليهما حد الرجم. وسبق معنا الكلام أن من شروط الإحصان قالوا الحرية، من شروط الإحصان الحرية. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال: وهي شرط في قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور. ثم ذكر الدليل، قال تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: والرجم لا يتنصف ولا يتجزأ ولا يتجزأ، وإيجابه كله قالوا يخالف النص مع مخالفة الإجماع المنعقد قبله. إذا كان لا يمكن الرجم فننتقل إلى الجلد، والجلد يكون نصف ما يجلد ماذا؟ الحر إذا كان بكرا. وقوله عليه الصلاة والسلام إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها مر معنا أنه استدل به جماعة من أهل العلم أنه يجوز للسيد أن يقيم الحد على مملوكه وإلا فالأصل أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه واغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن أقرت فارجمها. قال فغدا أنيس فأقرت فماذا فرجمها. هذا نائب عن السلطان وهو حينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام قال فإن زنت فاجلدوها قال ثم بيعوها ولو بضفير والضفير كما جاء مفسرا هاهنا أنه الحبل وفي الصحيح أيضا جاءت رواية قال ولو بحبل من شعر كانوا يصنعون الحبال من شعور الحيوانات ووصف الحبل أنه يصنع من شعر هاهنا لأن أكثر حبالهم كانت من هذا القبيل وذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى إشكالا عند شرحه لهذا الحديث. قال ابن الملقن قال فإن قلت كيف ينبغي له أن يبيعها لغيره ويرضى لأخيه المسلم ما لا يرضى لنفسه؟ هو لماذا سيبيعها؟ لأنها غير صالحة، زنت أول مرة وأقيم عليها الحد، مرة أخرى وأقيم عليها الحد، مرة ثالثة أو رابعة ويقام عليها الحد، ثم تباع ولو بشيء زهيد جدا، ولو بحبل من شعر، طيب ستبيعها لمن؟ لأخيك المسلم. كيف ترضى لأخيك ما لا أو ما لم ترتضيه أنت لنفسك؟ قال ابن الملقن رحمه الله تعالى قال فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه أو يصونها في بيته أو بالإحسان إليها أو بالتوسعة أو يزوجها أو غير ذلك، لعلها تصلح عند الثاني فيعفها بنفسه. قد يكون سبب زناها أن سيدها لا يتفرغ لها ولا يعطيها حقها، طيب الثاني قد يشبعها ويقضي حاجتها، قد يحبسها في البيت ولا يجعلها تخرج لممارسة الفاحشة، قد يوسع عليها فيعتقها وتتزوج رجلا، قد يزوجها وهي لا تزال أمة مملوكة عنده، ينظر لها عبدا مملوكا أو حرا لم يستطع أن يتزوج بامرأة حرة فبحث عن امرأة مملوكة يتزوجها بكلفة يسيرة، فالشأن أنها ماذا؟ أنها قد يصلح حالها عند الآخر. قال وأيضا الحرج في ذلك يزول بإعلام البائع بزناها، إذا جاء من يشتريها يقول اسمع من باب النصيحة، شوف هذه لابد أن تعتني بها، انتبه لها، زنت أول مرة وجلدناها، والثانية والثالثة أو الرابعة، انتبه، هذه تحتاج إلى عناية. هنا قالوا تبرأ ذمة البائع، وماذا يكون قد نصح للمشتري. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما اسمه يا بدر؟ أبو هريرة، ما اسمه؟ ما اسمه أبي هريرة يا أبا محمد؟ معنا، ما هو السؤال؟ طيب فما الجواب؟ اسمه أبو هريرة. أبلغ عنك، أبلغ الإخوة عنك، الوادعي لم يقل اسمه أبو هريرة، لكن ذكر رحمه الله تعالى أنه اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة أوردها الإمام الحاكم في كتابه المعرفة إلى نحو من 30 قولا، قال أشهرها أنه من؟ آتي أبا محمد. أشهرها أنه عبد الرحمن ابن صخر، أحسنت، أشهرها أنه عبد الرحمن ابن صخر، وإلا فكما ذكر أخونا أبو محمد أنه اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، وهو كان يلقب بماذا يا أبا العباس؟ حافظ الصحابة، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والخدري، وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي أي عائشة رضي الله تعالى عنها. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى أثنى على حفظ أبي هريرة حيث قال: والحفاظ درجات، قال: ذروتهم أبو هريرة، ذروتهم أبو هريرة، وأبو هريرة حفظ ما لم يحفظ غيره لأمور من أهمها يا أبا جعفر، حفظ ما لم يحفظ غيره لأمور من أهمها، ما سبب ذلك؟ أحسنت، حرصه وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل أبو هريرة نبينا صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت ألا يسألني أحد عن هذا لما رأيت من حرصك على الحديث، وفي بعضها لما رأيت من حرصك على العلم. إذن طالب العلم لا بد أن يكون حريصا، لا بد أن يكون حريصا، حريصا على العلم، على الفائدة، أشد من حرصه على الدينار والدرهم. أرأيتم الدينار والدرهم من يتركه هكذا يضع بضعة آلاف على الدرج ويذهب الحمام؟ لا أحد، لا يضعها في مكانه في المسجد ويذهب إلى السوق أو غيرها لحرصنا على المال. طالب العلم يحرص على العلم أشد من حرصه على المال. إذن يحفظ العلم بحفظ الصدر وهكذا بحفظ الكتاب، يكون معه قلم، معه دفتر، معه كتاب، فهذا أنفع وهذا أدعى إلى حفظ العلم. السبب الثاني يا أبا الفضل، أحسنت، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسمع الحديث فيحفظه ثم لا ينساه، ثم لا ينساه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله إني زنيت. قال: فأعرض عنه. فأعرض عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتنحى تلقاء وجهه، أي أتى الرجل أمام وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني زنيت. قال: فأعرض عنه حتى ثنى. قال: حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. قال: فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ أبك جنون؟ ولماذا سأله أبك جنون؟ ما فائدة هذا السؤال يا أبا أسامة؟ ما فائدة هذا السؤال؟ أبك جنون؟ يعني لو كان مجنون إيش، هل سيختلف الأمر؟ هل سيختلف الأمر أو أن الحكم واحد؟ يا أبا سعيد، هل سيختلف؟ فما هو الاختلاف؟ أحسنت، لأنه إذا كان مجنونا فما سيقيم عليه الحد؟ لماذا رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يعقل؟ ومر معنا من شروط الإحصان أن يكون عاقلا بالغا. لو جاء صبي لم يبلغ وقال: زنيت، هل نقيم عليه الحد؟ الجواب لا، لأنه لم يبلغ. والبالغ العاقل ماذا يسمى؟ العاقل البالغ يا محمد ماذا يسمى؟ أحسنت، يسمى مكلفا، أي مكلف بالتكاليف الشرعية، فرائض والواجبات يأتيها ويمتثلها، والمحرمات والمنهيات يجتنبها. إذن ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبك جنون؟ وذكروا أن هذا الرجل كما سيأتي معنا هو ماعز بن مالك، أتى وعليه رداء ليس عليه إزار، لاحظ ظهره صدره مكشوف ورأسه ثائر وحالته متغيرة، فلهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ فقال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. وما هو المراد بالإحصان؟ ها هنا نحن مر معنا أن الإحصان يأتي على معان: الإسلام والنكاح والحرية
والرابع ماذا؟ من يذكره الرابع؟ نعم يا بن نعمان. الوطء أو في النكاح، الإسلام والزواج والحرية، والرابع البلوغ، لا الإحصان. قلنا يطلق على معان أشهرها أربعة: الإسلام، النكاح، الحرية، الرابع. نور الدين معنا، نعم، ما هو؟ أيمن، الرابع. قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فما هو؟ أيمن، أحسنت، العفة. يطلق الإحصان على العفة. طيب، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم له ماذا؟ فهل أحصنت؟ أي هذه الأربعة يريد؟ أي هذه الأربعة يريد بقوله فهل أحصنت يا أبا عبد الرحمن؟ الزواج، يريد به الزواج. قال: نعم، إذن أقر. ومر معنا أن حد الزنا يثبت بأمور، منها يا أبا نصر، حد الزنا يثبت بأمور، منها واحد، أحسنت، أربعة شهود. ثاني يا أبا عبد الله، لا قصي، حد الزنا يثبت بماذا؟ متى نقيم الحد على هذا؟ إذا شهد أربعة شهود أيضا، كما فعل ماعز، الإقرار، أحسنت، الإقرار. وزاد بعضهم ثالثا، ما هو يا أبا فواز؟ زاد بعضهم ثالثا، أحسنت، أن تكون حاملا من غير زوج ولا سيد يطأها، ولا سيد يطأها. قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: كنت في من رجمه. قال: فرجمناه بالمصلى، أي مصلى الجنائز، مصلى الجنائز. قال: فلما أذلقته الحجارة هرب، لما أحس بألم الحجارة عند الرجم هرب. قال: هرب، فأدركناه بالحرة، يعني جروا خلفه حتى أمسكوه بالحرة. وللمدينة حرتان، شرقية وغربية. ما هي الحرة يا محمد؟ ما هي الحرة؟ طيب أحسنت، ما هي الحرة يا أبا خالد؟ قال: فأدركناه بالحرة. ما هي الحرة؟ عبارة عن ماذا؟
إيش؟
صحراء، إيش فيها؟ رمل، كثيب. أحسنت، هي الأرض التي تركبها حجارة سوداء، فيها حجارة، أرض فيها حجارة.
قال: الرجل هو ماعز ابن مالك، وروى قصته جابر ابن سمرة وعبد الله ابن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة ابن الحصيب الأسلمي. نعم تفضل.
وهذا الحديث يتعلق بحد الزنا، وأن الإقرار يعتبر سببا لثبوت حد الزنا على من أقر، على من أقر. ومر معنا مسألة تتعلق بهذا: إذا أقر أحد الطرفين على نفسه بالزنا، فهل يثبت بهذا الإقرار إقامة حد الزنا على الآخر؟ يقول شخص: أنا زنيت بفلانة. طيب، هو أقر على نفسه فيقام عليه الحد. طيب، فلانة التي زنى بها، فهل نقيم عليها الحد بهذا الإقرار الذي أقر به الرجل؟
نعم يا أبا مصطفى، سمعت السؤال، فما هو الجواب؟ الله أعلم، أحسنت. نعم يا علي، سمعت السؤال؟ سمعته؟ طيب، قلنا إذا أقر الشخص على نفسه بالزنا، قال: أنا زنيت بفلانة، هو بإقراره يقام عليه الحد. طيب، وفلانة هل نقيم عليها الحد بهذا الإقرار الأول الذي أقر به الرجل؟ الجواب: لا. أحسنت يا أبا الفاروق، ما الدليل؟ مر معنا قريبا، مر معنا قريبا، فإن أقرت فارجمها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: طيب، لا بأس يا أبا فواز، واغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا. المرأة لم تكن حاضرة، وإنما الحديث حول الرجل والد الزاني. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا عند هذا، فزنى بامرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن أقرت فارجمها. يعني معنى هذا أنها إذا لم تقر لن يرجمها. وهكذا أيضا مما تضمنه هذا الحديث أن المجنون لا يقام عليه الحد. وماذا أيضا هذا الحديث فيه دلالة واضحة على إثبات حد الرجم. ولاحظوا أن الله عز وجل يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة. ما هي الرأفة عند إقامة الحد يا أبا مريم؟ ما هي الرأفة؟ تخيل أنت ترجم وهو يصيح، ما هي الرأفة؟ أي حمزة الرحمة، أي الرحمة. فمن رحمتنا به ماذا فعلنا؟ نريد أن نطهره من هذه الجريمة وهذه المعصية.
وأعداء الإسلام يا إخوان يعدون مثل هذه الحدود يعدونها بشاعة وخروجا عن الإنسانية والرحمة وماذا ويحاربون إقامة مثل هذه الحدود. لكن الله عز وجل جعل في إقامة هذه الحدود حياة، وهكذا في إقامة هذه الحدود صلاح للبشر، وهكذا للمجتمعات ولهذا انظروا إلى مجتمعاتهم التي أصبحت بؤرا للفساد ومنابع للشر والرذيلة. لماذا؟ ليس هناك عقوبات رادعة، وربنا عز وجل هو الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. فمن رحمتنا به أننا نقيم عليه هذه الحدود التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرجل هذا محصن، ولهذا أقيم عليه حد الرجم. والمحصن يا إخوان يدخل فيه من تزوج زواج وعقد بعقد صحيح ووطئ هذه الزوجة. إيش معنى وطئها؟ أي جامعها جماع شرعي، أولج فرجه في قبولها طيب يكون محصنا حتى ولو طلق هذه المرأة. كم لك يا فلان منذ أن طلقت؟ قال سنتين. هذا محصن، يعني إذا زنى يقام عليه حد الرجم. إذا ماتت زوجته كم لها منذ أن ماتت؟ قال 7 سنين. زنى، هذا يعتبر محصنا يقام عليه حد الرجم. واضح يا إخوان؟ لا يشترط في الذي أحصن أن تكون عنده زوجة الآن باقية، حتى ولو طلقها أو ماتت. وهكذا المرأة إذا طلقها زوجها أو مات فالإحصان لا يزال باقيا، وهل يشترط في الإقرار يا إخوان أن يقر على نفسه 4 مرات كما في قصة ماعز؟ الجواب لا، لا يشترط. ولو أقر على نفسه 1 واحدة واذهب واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن أقرت فارجمها. وذكر 4 ما هو إلا من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا. أي من اليهود زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بالحكم الموجود في التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يختبرهم. فقالوا: نفضحهم ويجلدون، يعني يشهر بهم ويجلدون أي أنهم لا يرجمون. فقال عبد الله ابن سلام أبو يوسف رضي الله تعالى عنه كان حبرا من أحبار اليهود فأسلم. ولاحظوا يا إخوان الإسلام في اليهود قليل، الإسلام في اليهود قليل بالنسبة لغيرهم كالنصارى، كم أسلم من النصارى؟ كثير، لكن اليهود قليل لأنهم أهل كبر وعناد وجحود وغدر وخيانة وغيرها. ذكر العلماء أن في اليهود طبيعة، هذه الطبيعة تسمى الانغلاق، منغلقون على أنفسهم، ليسوا منفتحين كغيرهم، وهذا أثر على ديانتهم. فالذين يدخلون في اليهودية قليل، الذين يدخلون في اليهودية قليل بسبب هذا الانغلاق الموجود عند اليهود، يرون أنهم أفضل من غيرهم وأن غيرهم دونهم. فهذا التعالي جعل الداخلين إلى اليهودية قليل، كما أن الخارجين منها كذلكم أيضا يعتبرون قليلا. قال: فقال عبد الله ابن سلام: كذبتم، فيها آية الرجم. قال: فأتوا بالتوراة. قال: فأتوا بالتوراة فنشروها. فنشروها أي عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وضع يده على آية الرجم. قال: فقرأ ما قبلها وما بعدها. أي جرأة هذا؟ أي جحود هذا؟ وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. لكن عبد الله ابن سلام كان خبيرا بالتوراة، عالما بها وعالما بحيل اليهود. قال: فقال له عبد الله ابن سلام: ارفع يدك، ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، قال: صدق يا محمد. قال: فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، أي أقيم عليهما حد الرجم. لماذا؟ لأنهما محصنين، وأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم في أهل الكتاب بما أنزل الله عليه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وهو ها هنا الرجم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن شريعة الإسلام التي أنزلت عليه موافقة لشريعة موسى التي جاءت في التوراة. قال: أي عبد الله ابن عمر، قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. قال: يجنأ أي ينحني. انظر حتى عند إقامة الحد، الرجل اليهودي الزاني هذا كان ينحني على المرأة لكي يحميها من الحجارة عند الرجم. قال: الرجل الذي وضع يده على آية الرجم، الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله ابن سوريا، هو عبد الله ابن سوريا. وهذا الحديث يا إخوان كما هو واضح يتعلق بأحكام أهل الذمة، من المعاهدين والمستأمنين والذميين، يعني من غير المسلمين الذين يكونون في بلاد الإسلام، قام عليهم الحد. وسبق معنا مسألة فيما يتعلق بالإحصان الذي هو شرط في الرجم، هل يشترط فيه الإسلام؟ هل يشترط فيه الإسلام يا أبا الحسن؟ لا، لا يشترط. والدليل هذا الحديث، رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاه، فخذفته بحصاه ففقأت عينه، قال: ما كان عليك جناح، ما كان عليك جناح. وهذا الحديث يا إخوان فيه دليل على أن من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان أنه ماذا؟ ليس عليه جناح، ليس عليه جناح. لكن هذا ليس على إطلاقه، فكما سبق أن الحدود إنما تكون للسلطان، ولو أن كل شخص أخذ حقه بيده لعمت الفوضى، لو أن من قتل أتى القاتل أو أتى أهل المقتول فقتلوا القاتل، ومن سرق أتى المسروق منه فقطع يد السارق، وهكذا غيرها، لعمت الفوضى في البلاد وبين العباد. لكن هذه مسألة يا إخوان، ألا وهي أن من اطلع على عورة مسلم دخل إلى البيت وجعل ينظر، فلو رماه بشيء ففقأ به عينه، فلا حرج عليه في هذا. وهذا يا إخوان يدلنا على ما سبق من حرمة المسلم العظيمة، وهكذا أيضا المكانة الكبيرة التي ماذا؟ التي جعلها الله عز وجل المسلم في دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلهذا يا إخوان الأعراض أمرها عظيم جدا، والعرض كما ذكر العلماء أنه موضع الذم وموضع المدح من الإنسان، والأعراض يا إخوان مصونة، فلا يجوز الاطلاع عليها، لا يجوز الاطلاع عليها ولا الوقوع فيها وانتهاكها. ولهذا يا إخوان ما مر معنا من أمر وحد الزنا هذا كله من باب المحافظة على الأعراض. وسبق معنا أن ديننا أو أن ديننا دعا إلى المحافظة على ضروريات خمس، فما هي هذه الضروريات الخمس يا أبا ناظم؟ ما هي الضروريات الخمس التي أمر ديننا بالمحافظة عليها؟ واحد،
يا أبا ناظم ما هي الضروريات الخمس؟ الدين والعرض والعقل و إيش يقول؟ الصحة. يعني ممكن نقول إيش؟ النفس، تمام. والخامس، الخامس، ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله حد السرقة، المال. الخامس المال. فهذه ضروريات خمس أمر شرعنا بالمحافظة عليها، ورتب عليها العقوبات، حدود مترتبة على هذا. فالحديث يدل على أنه إذا اطلع أحد على غيره في بيته بغير إذنه ماذا؟ أو من وراء الباب ينظر، أو من النافذة يتطلع وينظر، فماذا؟ ففقأ عينه، فليس على هذا الفاقع ليس عليه إثم، وليس في هذا قصاص، لأن الشرع أسقط حرمة هذا العضو بسبب ماذا؟ هذه الجناية، وهي الاطلاع على بيوت الناس وعوراتهم. فهذا من قبيل ماذا؟ رد الصائل ورد المعتدي ورد المعتدي. طيب، لو نظر من النافذة وشعر به صاحب البيت، فلما قام صاحب البيت هرب الناظر، وإذا به في السوق، وإذا به في مكان بعيد، هل يجري خلفه ويفقع عينه؟ يقول أنت تنظر؟ لا يا إخوان، ما دامت أنه هرب فلا يفقع عينه، وإنما إذا كان لازال في مكانه ورماه بحجر أو بعود أو بغيرها فأتلف عينه، فعينه هدر. هنا ذكر الإمام ابن الملقن فائدة تتعلق بمناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: قال هذا الحديث أدخله المصنف في الحدود، وهو مما زاده على العمدة الكبرى. قال: وكأنها مناسبة أن الشارع جعل مقابل نظره إلى الشخص من صير الباب من صيري، أي من فتحات الباب، رميه بالحصى كما جعل مقابل الزنا الجلد أو الرجم وغير ذلك. هكذا ذكر رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا، ويأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله الكلام حول باب حد السرقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.